إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل ذكر الأسباب التي من أجلها اختلف العلماء في الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. وكنا وقفنا في الدرس الماضي على وجه من وجوه الاختلاف بين العلماء، وهو اللفظ الذي يحمل معان مشتركة متضادة، فبعض العلماء يحمله على معنى والآخرون يحملونه على المعنى الآخر، ومثلنا لذلك بلفظة القرء التي هي الحيض والطهر في ذات الوقت. وذكرنا قول من قال إن القرء حيض، ودليله من كلام العرب ومن السنة، وكذلك قول من قال إنه طهر ودليله من كلام العرب ومن السنة. فهذا المثال الذي سقناه في الدرس الماضي هو اللفظ المشترك الذي يحمل معان متنافرة، وما نتناوله في هذا المساء هو اللفظ المشترك الذي يحمل معان مختلفة غير متنافرة. فهذا يختلف مع الأول في أن اللفظ الأول معانيه متضادة متنافرة، وما سنذكره في هذا المساء هو معان أيضا مختلفة لكنها ليست متنافرة، كقول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أو هنا، لأن الفقهاء اختلفوا في الذي يحارب، وفي الذي يقتل، وفي الذي يأخذ المال. فقال الحسن، ويؤثر عن ابن عباس أيضا وعطاء، وبه قال مالك: إن للإمام أن يختار عقوبة من هذه العقوبات بالنسبة لهذا المجرم. وحملوا أو هنا بمعنى التخيير، كقولك جالس زيدا أو عمرا، أو كقولك كل من هذا أو ذاك، فهذا على التخيير. فقالوا إن أو هنا بمعنى التخيير، أي فللإمام أن يختار العقوبة، أي عقوبة من هؤلاء العقوبات، فيطبقها على المجرم. وقال العراقيون والشافعي رحمة الله عليهم جميعا: إن أو هنا ليست بمعنى التخيير، بل بمعنى التبعيض، بل بمعنى التبعيض. فقالوا: إن من حارب وقتل وأخذ المال يصلب، ومن قتل وأخذ المال يقتل، ومن أخذ المال بغير قتل تقطع يداه ورجلاه من خلاف. وحجتهم في ذلك
قوله تبارك وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، فإنه لا يعرف في الملل قط ملة أو قول من الذين تكلموا في الملل والنحل يخير ما بين اليهودية والنصرانية. إنما معنى أو هنا أن بعض الناس قالوا كونوا هودا وهم اليهود، وبعض الناس قالوا كونوا نصارى أي النصارى، ولا يعلم في قول من الأقوال أن بعض الناس قالوا كونوا هودا أو نصارى على التخيير، يعني تكون يهوديا أو تكون نصرانيا، بل يحمل على أن بعض الناس قال هذا المقالة الأولى كونوا هودا، وبعضهم الآخر قال كونوا نصارى. فأو هنا ليست بمعنى التخيير، إنما هي تبعيضية. فحجة هؤلاء العلماء قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس، وقتل نفس بغير نفس. فيقولون: فالقتل، إراقة الدم اللي هو القتل، لا يكون في أي شيء، فمن سرق كيف أقطع عنقه؟ إنما أطبق عليه الحد، لأن إهدار الدم لا يكون إلا بإحدى ثلاث التي ذكروها. أما النفي من الأرض فقد اختلفوا فيه، فقالوا: أو ينفوا من الأرض معناه أن يغرب من مكان إلى مكان، وبه قال مالك. وطبعا كلمة الأرض هنا ليس معناها الكوكب الذي نعيش عليه، بل الأرض هنا أي أرض المعصية التي اقترف عليها العصيان. لأن أو ينفوا من الأرض، لو اعتبرتها هذا الكوكب ينفى إلى أين؟ فمعنى الأرض هنا أي الأرض، أي المكان الذي اقترف عليه المعصية. فهذا تعلق بالمعنى اللغوي. فالإمام مالك رحمه الله ومن أخذ بقوله يقول: إننا إذا نفيناه من مكان إلى مكان لم يستطع أن يقترف المعصية، لأن مسألة الاستقرار غير موجودة. فإذا كان هناك إنسان عاصي فتنفيه من مكان إلى مكان ما يكاد يستقر في مكان، ويفكر أن يأتي العصيان مرة أخرى حتى تباغته بنفي إلى مكان آخر، فإن هذا يقلل أو يقلص أو يمحو العصيان. وقال الآخرون كالعراقيين كأبي حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله: النفي هنا بمعنى السجن. واحتج لذلك بقول العرب، واحتج بقول القائل، والأدباء ينسبونه لصالح بن عبد القدوس، يقول: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا فيها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا. فيقول إن العرب يستخدمون النفي بمعنى السجن. فأنت ترى أن هؤلاء العلماء ما تكلموا جزافا ولا اختلفوا جزافا، إنما لكل وجهة هو موليها، سواء خفي عليه الدليل أو لم يخفى، أو كان دليله ضعيفا أو كان قويا. المهم أنهم لم يختلفوا كما يقول القائل يتعبدون بالخلاف. حاشاهم، ما كانوا يتعبدون بالخلاف ولا اختاروا الخلاف، إنما جاء الخلاف لاختلاف فهوم الناس. فهذا مثال لللفظ المشترك الذي يحمل معان ليست متضادة يمكن أن تحملها بوجه من الوجوه على معنى مقبول. ومن الأسباب أيضا التي أدت إلى اختلاف العلماء، وهو سبب مهم، نسيان بعضهم للدليل. هو يروي الحديث بنفسه أو الدليل بنفسه ويفتي بخلافه، فإذا ذكرته وقلت له أنت رويت الحديث الفلاني، يقول أنا ما سمعت به قبل وما أذكره. وقد تكلم أهل العلم من المحدثين والفقهاء في هذا الباب، إذا حدث الراوي بحديث ثم نسيه، هل نسيانه يرفع الحديث وحكمه أم يبقى الحكم ثابتا؟ ولعزة هذا الباب قد صنف فيه قليلون من العلماء، فأول من علمناه صنف في هذا الباب هو الإمام الدارقطني رحمه الله، صنف جزءا في من حدث ونسي، ثم تلاه الخطيب البغدادي، يعني جزء الدارقطني لا نعرف له وجودا الآن سوى عزو علماء المصطلح في هذا الباب للدارقطني أنه أول من أفرد هذا بتصنيف، ثم تلاه الخطيب البغدادي رحمه الله فصنف جزءا في من حدث ونسي، وهذا الجزء جزء الخطيب البغدادي اختصره الحافظ السيوطي في جزء لطيف، حذف أسانيده وسماه تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي، ذكر فيه 37 مثالا كلها من كتاب الخطيب لمن حدث ونسي. فنبدأ بتقعيد القاعدة، لأن هذا الباب سترون أن من الصحابة من اختلف بسببه. إذا حدث الراوي أو إذا فعل الفعل وهو ناس له، هل يرفع نسيانه الحكم أم لا؟ الذي عليه جماهير أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين كما حكاه ابن الصلاح في مقدمته أن الراوي أو الإمام أو العالم إذا روى حديثا ونسيه أن ذلك لا يكون رافعا للحكم إن لم يكذب من نسب إليه الحكم. فرضنا مثلا أنني أروي حديثا عن شيخ لي، وسنمثل بأمثلة ونأخذ منها مثلا ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم من طريق ابن جريج، قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري. قال ابن جريج فلقيت الزهري فقلت له ما الذي حدثنا عنك سليمان بن موسى كذا وكذا؟ قال لا أعرفه، وأنكره وأثنى على سليمان خيرا وقال أخشى أن يكون وهم علي. ابن جريج إنما أخذ الحديث عن سليمان عن الزهري، ثم التقى ابن جريج بالزهري فقال إن سليمان بن موسى حدثنا عنك عن عروة عن عائشة مرفوعا بكذا. قال لا أعرفه، أي أنا لم أسمع بهذا الحديث، وأثنى على سليمان خيرا. فهنا الزهري كذب سليمان بن موسى؟ لم يكذبه، إنما قال لا أذكر أو أنا لا أعرف. قال العلماء إذا أنكر الأصل، الأصل اللي هو مين؟ الزهري، أي الذي خرج منه الحديث، إذا أنكر الأصل الحديث وذكره الفرع، من الفرع الذي أخذ منه الحديث؟ سليمان بن موسى. إذن سنعبر بالأصل والفرع عن الشيخ وتلميذه، الشيخ والأصل وتلميذه هو الفرع. فجاء الأصل فأنكر ولم يكذب، لم يقل كذب علي أو لم يقل هو كذاب. فالعلماء يقولون إن لم يذكر أو أنكر فقط بغير تكذيب للراوي عنه اللي هو الفرع يعني تلميذه، فهذا الحديث مقبول بالإجماع، ونسيان الراوي لهذا الحديث لا يرفع الحديث. أما إذا قال هو كذاب أو كذب علي فلا شك أن هذا جرح من الأصل للفرع، جرح من الشيخ لتلميذه لأنه قال كذاب. فإن كان جازما نافيا بأنه ما حدث به قط واقترن هذا بتجريح تلميذه كأن يقول كذاب أو نحو ذلك فيتوقف في القبول هذا الحديث، لا سيما إن قابل الفرع الأصل بتكذيب مثله كأن يقول مثلا التلميذ كذب علي والله بل لقد حدثني، حينئذ ليس قبول جرح الأصل بأولى من قبول جرح الفرع، بمعنى ليست هناك حجة أن نقبل جرح الشيخ للتلميذ ولا نقبل جرح التلميذ للشيخ، حينئذ يتساقط القولان معا فلا نأخذ بالحديث. هذا هو محصلة كلام العلماء في هذا الباب. فنخلص من هذا أن الراوي إذا قال أنا لا أذكر أو لا أعرف أو أنكر بغير تجريح لتلميذه الذي أخذ منه فذلك مقبول بالإجماع. أما إذا قال هو كذاب أنا ما حدثته وجزم نافيا جازما بالنفي وقابله تلميذه أيضا بتكذيب فقال كذب والله حدثني، حينئذ يتساقطا جميعا ولا نأخذ لا بهذا ولا بذلك. الأثر المترتب على هذه القاعدة جعل بين بعض العلماء اختلافا في الأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية هي النصوص، لكن كلمة الأدلة التفصيلية هي تعبير علماء أصول الفقه، وإحنا بنحاول أن احنا نستخدم هذه العبارات حتى نطبع الدرس بطابع علم الأصول. لما ذكر ابن حبان رحمه الله في صحيحه حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى الذي ذكرناه آنفا قال وليس نسيان الراوي لهذا الحديث برافع للحكم، وهذا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر، لما صلى العصر ركعتين وسأله ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يكن، ولم يكن نفيه صلى الله عليه وسلم رافعا للحكم. لما قال كل ذلك لم يكن لم يرفع حكم الحكم هو أن صلى العصر ركعتين اثنتين، فلما جاز هذا على المصطفى صلى الله عليه وسلم في أهم أمور المسلمين وهو الصلاة كان ذلك أجوز وأجوز على الذين يأتون من بعده من أمته ولم يكونوا بمعصومين. وعندنا مثال وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال كنت عند عبد الله يعني ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وهما يتجادلان، فقال أبو موسى ما تقول، يسأل عبد الله بن مسعود ما تقول في رجل أجنب وفقد الماء، فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء حتى يجد الماء. فقال له أبو موسى وما تفعل بقول عمار، ما هو قول عمار؟ في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنه كان يرعان الغنم فأجنبا وما يعرفان حكم الجنب إذا فقد الماء، فأما عمر فقال أنا لا أصلي، قال عمار وأما أنا فتمعكت وفي رواية فتمرغت كما تتمرغ الدابة، خلع هدومه وفضل يمرغ نفسه كما تتمرغ الدابة، يعلمون أن في تيمم لكن ما يعرف هيئة التيمم لرفع الجنابة. فلما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله ماذا يفعل الجنب إذا فقد الماء وعمار جالس، قال لا يصلي حتى يجد الماء. فقال عمار يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أنا وأنت عندما كنا في مكان كذا وأجنبنا، فأما أنت فقلت لا أصلي، وأما أنا فتمعكت كما تتمعك الدابة، وجئنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيكما هكذا، وضرب ضربة واحدة على الثرى ومسح بكفيه ووجهه، أما تذكر؟ فقال عمر يا عمار اتق الله أنا لا أذكر. شوف يعني عمر بن الخطاب حصلت له الواقعة ونسيها حتى أفتى بخلافها. يعني جاءه رجل يسأله عن الجنب إذا فقد الماء، قال لا يصلي حتى يجد الماء برغم أنه حصلت له الواقعة ونسيها. فقال عمار أما تذكر كذا وكذا؟ قال يا عمار اتق الله. قال يا أمير المؤمنين لو شئت ما حدثتك، أي إن كنت ترى أن المصلحة في تركي للتحديث بهذا فأنا أمتثل. قال لا بل نوليك ما توليت، يعني تبعة هذا الحكم عليك، نوليك ما توليت، فإن كنت صادقا فأنت كذلك، وإن كانت الأخرى فأنت كذلك. هذه المناظرة بين عمار وعمر رضي الله عنهما حصلت وعبد الله بن مسعود جالس وأبو موسى الأشعري جالس، ثم تكررت هذه الحادثة بعد ذلك. فجاء فقال أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود ما تقول في الجنب يفقد الماء شهرا أو شهرين؟ قال ابن مسعود لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له أبو موسى ألم تر ما قال عمار لعمر؟ فقال عبد الله ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ قال له أبو موسى فدعنا من قول عمار، فما تفعلون بالآية؟ يعني آية المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال اللي هو الراوي، راوي هذه المحاورة ما بين عبد الله بن مسعود وما بين أبي موسى هو أبو وائل شقيق بن سلمة، وراوي القصة بين عمر وعمار عبد الرحمن بن أبزة، لأنني ذكرت عبد الرحمن في مطلع حكاية عبد الله بن مسعود وأبي موسى. قال فدعنا من قول عمار، فما تفعلون بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ قال أبو وائل شقيق بن سلمة فما درى عبد الله ماذا يقول، يعني أفحم لي، لأن الآية نص في محل النزاع. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وليس لابن مسعود عذر في فتواه، أي في تركه للآية، أي في إفتائه أن الجنب لا يصلي حتى يجد الماء، ليس له عذر. وقد ذكر بعض العلماء أن عبد الله بن مسعود رجع، ولكن هذه الرواية رواها ابن أبي شيبة في مصنفه بسند فيه انقطاع، فلا تثبت أيضا، لا يثبت الرجوع عن عبد الله بن مسعود. قال عبد الله ما الذي جعل عبد الله بن مسعود يخالف ويفتي بفتواه؟ حتى تعلموا، لأن هذه المناظرة بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى فيها فوائد جليلة في ما نحن بصدده. أبو موسى اختلف مع عبد الله بن مسعود، صار هذا قول وهذا قول، ويأتي من يأتون من بعدهم، واحد يتبنى قول ابن مسعود واحد يتبنى قول أبي موسى وهكذا، فربما الذي تبنى هذا القول صار إمام مذهب، وهذا صار إمام مذهب، يبقى هذا المذهب كله تابع لفتوى عبد الله بن مسعود، وهذا المذهب كله تابع لفتوى أبي موسى الأشعري، وهكذا حصل خلاف. ولكن إذا صعدت إلى فوق إلى الجذور علمت لماذا اختلفوا. قال عبد الله بن مسعود يوشك أحدهم، هذه العلة التي جعلته يخرج عن القول بالدليل. يوشك أحدهم إذا برد عليه الماء يتيمم. يقول يوشك أحدهم إذا برد عليه الماء يتيمم. فكأن عبد الله بن مسعود خاف أن يتوسع الناس في دلالة الآية أو دلالة الحديث فيصل بهم الحال إلى أنه لو شعر إن الماء بارد ولو برودة قليلة يفضل التيمم على وجود الماء. لكن فهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ترده الآية، هذا التخوف ترده الآية، لأننا وجدنا بعض الذين يفضلون المصلحة المرسلة على النص إذا تعارضت مع النص يحتجون بمثل هذا. وقد أنكر جميع العلماء، جميع العلماء إلا واحدا فقط هو نجم الدين الطوفي، أنكروا أن تقدم المصلحة على النص. يعني قد تكون المصلحة بضد النص، كأن مثلا نحن دولة مدينة والعلاج نأكل بالربا حتى نخرج من هذه الورطة، فيقول لك صحيح في نصوص في تحريم الربا لكن المصلحة التي تعود على الآدميين لا تكون في النص ولذلك نقدم المصلحة على النص. إذن لو تبنينا هذه القاعدة لأهدرنا نصوص الكتاب والسنة كلها، بل كلما وجدت لك مصلحة في خلاف النص قدمت المصلحة على النص. وكنا تعرضنا لهذا بشيء من الإجمال، لا يعلم أفتى بتقديم المصلحة على النص إلا نجم الدين الطوفي، وكان والعياذ بالله يجمع خمسا من البدع، يعني كل بدعة يكفي أن تحرق مدينة، لذلك لم يعول أحد من العلماء على فتوى. فيحتجون هنا يقولون ابن مسعود هنا ترك النص خشية أن يركن بعض الناس ويتوسعون فيتركون النص. لكن كما قال الحافظ ابن حجر لا عذر لابن مسعود، إن كان ظهر لابن مسعود عذر فلا يظهر العذر لمن بعد ابن مسعود. فهذا عمر رضي الله عنه، وهو من هو في الذكاء والتوقد، حتى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن منكم محدثون فعمر، وإن يكن منكم ملهمون فعمر، ولو كان بعدي نبي لكان عمر. مع ما اشتهر به رضي الله تعالى عنه من الذكاء والاستحضار والحفظ نسي واقعة حدثت له، ولم يكن نسيانه رافعا للحكم، بل هو شك فقط، لم يكذب عمار، ولذلك عمار قال لو شئت ما حدثتك، قال لا بل نوليك ما توليت، أي طالما أنت تذكر نوليك ما توليت. فهذا أيضا مثال على أن نسيان المحدث للحكم لا يرفع الحكم. وهناك أيضا بعض أمثلة حرصت على ذكرها بنصها، وتوخيت أن تكون هذه الأمثلة صحيحة، لأن الخطيب رحمه الله ذكر في جزئه وتبعه السيوطي في تذكرة المؤتسي ذكر أحاديث لا يصح سندها، لأن مراد الخطيب أن يأتي بالشاهد وهو أن هذا نسي الحديث، ولكن يمكن أن نطعن في النسيان جملة بأن السند لم يصح. ما أنت ممكن تقول أن السند ضعيف فالحديث والواقعة واقعة النسيان كلها لا تصح، لذلك حرصنا على تقديم نماذج من الأحاديث الصحيحة، منها ما رواه الإمام مسلم في كتاب السلام من صحيحه من طريق أبي سلمة عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، وكان يعني أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. ترى أن فيه تعارض بين الحديثين في الظاهر، الأول لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة، وفي الحديث الآخر لا يورد ممرض على مصح، يعني ما يدخل مريض على صحيح، أي خشية لا عدوى. قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدث كلتيهما، أي بالحديث، بالحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صمت أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك عن لا عدوى. يعني كان يروي الحديثين معا، ثم بعد ذلك صار يروي لا يورد ممرض على مصح ولا يروي لا عدوى. فقال الحارث ابن أبي ذباب، وهذا ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، اللي هو حديث لا عدوى. كنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، ما عرفش، أبى إنه كان يروي هذا الحديث لا عدوى مع حديث لا يورد ممرض على مصح. فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية. يعني لما أكثر عليه الحارث يقول له: أنت كنت تروي الحديثين مجموعين فصرت تروي واحدا وتركت الآخر، فلما أكثر عليه غضب أبو هريرة فرطن عليه بالحبشية، تكلم كلمة حبشية. فيبدو أن الحارث ابن أبي ذباب ما كان يعرف الحبشية، فقال له أبو هريرة: أتدري ما قل؟ يعني خشية أن يظن الحارث أنه شتمه أو كده، فقال: لا، قال: قلت أبيت، يعني ما عرفوش برضه، أبيت، يعني هذا تأكيد لأنه لا يعرفه، ما رواه. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو راوي الحديث: ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ الحكم، فلا أدري يرحمك الله أنسي أبو هريرة أم أن أحدهما نسخ الآخر. هذا لفظ مسلم. وعند الخطيب قال أبو سلمة: قد حدث به وما رأيته نسي حديثا قط غيره، أي أن أبا سلمة يجزم أن أبا هريرة حدث بهذا الحديث لكن نسيه، وما يعلم أنه نسي حديثا غيره. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه نسي هذا الحديث، وبناء عليه إذا نسي الدليل نسي الحكم، فقد ينسى الحكم فلا يفتي بخلافه، وقد يفتي بخلافه لأنه لا يذكره. فمن هنا يخرج الخلاف بين العلماء. فإذا علمنا أن الدافع لفتوى هذا العالم بخلاف الدليل أنه نسي الدليل الذي كان حدث به، التمسنا له العذر ولم نقلده في خطئه. هذه المحصلة والنتيجة، أنني إذا كنت أعلم أن هذا العالم كان عذره النسيان فلا يكون تقليده عذرا لي، لماذا أقلده وقد علمت أنه نسي؟ وكذلك دليل آخر، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم والشافعي وغيرهم، من حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير. فيبدو كما قال بعض العلماء أن ابن عباس كان صغيرا لم تجب عليه الصلاة، لأنه كان في الشارع مثلا يلعب مع الغلمان، فإذا سمع التكبير في المسجد علم أنهم انتهوا من الصلاة. بعض الناس يتمسك بهذا الحديث على ما يفعله الناس الآن من ختام الصلاة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويذكر آية الكرسي ثم يبدأ في التكبير والتحميد والتسبيح. فيقال إن هذا العلماء إن هذا الحديث احتج به بعض العلماء كالحنابلة على استحباب أن يرفع المصلي صوته بالتكبير بعد الصلاة ولكن فرادا، كأن مثلا بعد أن تنهي الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم تقبل على التسبيح سرا. وعلى هذا فتوى الحنابلة. الإمام الشافعي رحمه الله لما روى هذا الحديث قال إنما كانوا يرفعون أصواتهم تعليما، ليس بقصد التعبد، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالتكبير عقب الصلاة حتى يعلم الجاهل، لأن احتمال، وهو احتمال كبير، أن يرد كل صلاة جديد رجل قادم من البادية ما يعرف الحكم، فكان يفعل هذا تعليما. فالأصل هو الذكر على الإصرار، والجهر خروج عن الأصل لا يكون إلا بعلة. ما هي العلة؟ التعليم. كابن عباس رضي الله عنهما لما صلى جنازة، وهذا حديث صحيح أو واقعة صحيحة، صلى الجنازة جهرا، صلى بالفاتحة وسورة. نحن نعرف أن الجنازة تقرأ بالفاتحة، وزيادة سورة وردت في بعض الأحاديث. فابن عباس قرأ الفاتحة وسورة جهرا، فبعدما انتهى التفت إليهم وقال أردت أن أعلمكم سنة نبيكم، يعني يريد أن يقول وإن كان الأصل في صلاة الجنازة الإسرار لكنني جهرت وخرجت عن الأصل حتى أعلمكم سنة نبيكم. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن هذا الجهر كان بقصد التعليم، يبقى هذا خروج عن الأصل، ورأى أنه نسخ. والذين يأبون النسخ يقولون يرفع المصلي صوته ليس جماعة ثم يقبل على التسبيح سرا. فعلى كل حال لا خلاف بين هؤلاء ولا هؤلاء، إن شئت رفعت صوتك بالتكبير وإن شئت أسررت. فابن عباس رضي الله عنهما تلقى عنه هذا الحديث أبو معبد مولاه. زاد مسلم رحمه الله في روايته فذكرت ذلك لأبي معبد. من الذي يقول؟ عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي معبد. فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. فأنكر وقال، أي عمرو بن دينار، لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه من قبل. علق الإمام الشافعي رحمه الله بعد هذه الرواية قال كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. أنتم ترون في هذا المثال أن أبا معبد كذب عمرو بن دينار؟ لم يكذب، لم يقل له أنت كذاب لم أحدثك، إنما أنكر أنه حدث. لذلك فهذا المثل وغيره بإجماع أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين لا يرفع الحكم المأخوذ من الحديث. وكذلك أخرج أبو داود في كتاب اللباس من سننه من طريق مسعر أي ابن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا ننزعه، أي الحرير، عن الغلمان ونتركه على الجواري. كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار فلم يعرفه. هذا شبيه بأي مثال ضربته الآن؟ ها؟ لا، هذا شبيه بحديث ابن جريج، لأن هنا مسعر بن كدام يروي عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار، ثم إن مسعرا قابل عمرو بن دينار، إذن تجاوز عبد الملك بن ميسرة، كما أن ابن جريج تجاوز سليمان بن موسى وقابل الزهري. قال أي مسعر بن كدام: فقابلت عمرو بن دينار فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، أي أنكره. وكذلك ما أخرجه الخطيب في جزئه، وهذا الحديث في النسائي والطبراني وغيرهما، لكن اخترت رواية الخطيب لأن السائل الذي يروي الحديث عن الأعمش هو أبو بكر بن عياش، وهذا ليس في رواية النسائي، أي ليس هو الراوي عن الأعمش عند النسائي. فأخرج الخطيب في جزئه عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمونة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدان دينا يريد أداءه أعانه الله عليه. قال أبو بكر: أتيت حسينا. أرجو أن تذكر أن أبو بكر يروي عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن، فهذا أيضا شبيه برواية ابن جريج وشبيه برواية عمرو بن دينار عن أبي معبد. قال: أتيت حسينا أسمع منه، فذكر هذا الحديث له، فقال: أنا لم أحدث الأعمش بهذا، أنا لم أحدث الأعمش بهذا. فرجعت إلى الأعمش فقال: كذب والله، لقد حدثني. تذكروا احنا قلنا تكذيب الفرع والأصل. طيب، هذا التكذيب يرفع الحديث جملة أم لا يرفعه؟ يرفعه؟ لا يرفع. لماذا؟ لأن الفرع هو الذي كذب، لأن الفرع هو الذي كذب. متى يسقط؟ إذا كذب الأصل ثم كذب الفرع، إذا كذب الأصل ثم كذب الفرع يتساقط. لكن الفرع مثبت والأصل منكر، فالعلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، وبهذا صرح الحافظ زين الدين العراقي في التقييد والإيضاح في النكت على مقدمة ابن الصلاح، قال: إذا حصل إن واحد كذب، ويعني واحد نفى والآخر أثبت، فيقدم المثبت على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم، مع المثبت زيادة علم على النافي. فمثلا لو قال لك رجل: هل حصل شيء في المكان الفلاني؟ فتقول له: لا، لم يحصل شيء. فجاءك رجل وقال: نعم حصل وأنا رأيته. فالذي قال لم يحصل شيء كأنما يقول جهلت هذا الشيء، ولا يفتى بالجهل. إنما الذي قال نعم حصل هذا الشيء عنده زيادة علم عن الذي نفى، لذلك تقدم رواية المثبت على رواية النافي. وكذلك ما أخرج، أرجو أن يعني ما تكونوش يعني نمتوا مني، يعني الكلام قد يبدو فيه بعض الجفاف، لكن احنا بنحاول بقدر المستطاع أن احنا نجعل فيه رطوبة، فمن شعر أنه ينام فليذهب يغسل وجهه. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق الدراوردي، واسمه عبد العزيز بن محمد، وهو من رواة مسلم، عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. قال الدراوردي: فذكرت ذلك لسهيل ابن أبي صالح فقلت: أخبرني ربيعة عنك بكذا. ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي، وهو من مشايخ الإمام مالك. فقال: ربيعة ثقة ولم أحدثه. هذا شبيه بقول الزهري، شبيه بقول الزهري: سليمان ابن موسى ثقة، أو أثنى على سليمان خيرا وقال: أخشى أن يكون وهم علي. الدراوردي يروي عن ربيعة عن سهيل حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. فالدراوردي قابل سهيل بن أبي صالح فقال: حديث حدثني عنك ربيعة. قال: ما أعرفه، وربيعة ثقة. قال الدراوردي: إن سهيلا أصابته علة أثرت على عقله فذهب بعض حديثه. فماذا فعل ربيعة؟ صار يروي هذا الحديث عن ربيعة عن نفسه، يقول: حدثني ربيعة بن عبد الرحمن عني عن أبي، ثقة منه بأن ربيعة بن عبد الرحمن لا يهم، وعلما منه أنه قد أصابته علة، فمن المحتمل أن هذه العلة أثرت على عقله وقد كان، فذهب بعض حديثه حتى يعني وصفه ابن القطان بالاختلاط. يعني شوف، وصف لا لم يصف سهيل، وصف عروة، وصف بعض العلماء سهيل بن أبي صالح بالاختلاط بسبب هذه العلة أنها أثرت على عقله، فقالوا: هذا هو الاختلاط. إيه الاختلاط غير أن الراوي يحصل له شيء في عقله فيؤثر على حديثه؟ فننظر في رواية من حدث عنه قبل الاختلاط وفي رواية من حدث عنه بعد الاختلاط. فمن حدث عنه وهو في كامل عقله قبلناه، ومن حدث عنه بعدما أصابته العلة وذهب بعض حديثه توقفنا حتى نلتمس متابعا. فلم يكن نسيان سهيل بن أبي صالح رافعا للحكم ولا مكذبا لرواية ربيعة بن عبد الرحمن عنه. هذه أمثلة، وهناك أمثلة أخرى صحيحة مبثوثة في دواوين السنة، لكن هذا القدر يكفي في أن نسيان الراوي لا يرفع الحكم. فإذا كان هذا الأمر كذلك، علمنا أن من العلماء من بنى على هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن نسيان الراوي لمرويه دليل على الطعن فيه، ولم يفرق التفريق الذي قدمناه، يعني لم يفصل ما بين أن يكذب الأصل الفرع وأن يرد الفرع، وما بين أن ينكر بغير تكذيب. هذا التفصيل الذي ذكر ابن الصلاح أن عليه جماهير المحدثين والفقهاء والمتكلمين، بعض العلماء خالف فيه، لا سيما بعض علماء الأحناف كالطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة المشهورة، فإنه في حديث: لأن أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، اعتبر نسيان الزهري لهذا الحديث علة وأعل الحديث به. فإذا أعل الحديث سقط الحكم، فإذا سقط الحكم عنده التمس دليلا آخر، إن لم يكن نصا أن يلتمس إجماعا أو قياسا أو يذكر أو يلتمس دليلا آخر من الأدلة المختلف فيها كما ذكرنا، كعمل الصحابي أو عمل أهل المدينة أو سد الذرائع أو الاستحسان أو الاستصحاب أو المصالح المرسلة أو البراءة الأصلية، يأخذ أي دليل من هذه الأدلة طالما إن الحكم سقط عنده بنسيان الراوي، فيأخذ أي دليل بهذا، وربما عجز أن يأتي بالدليل فيفتي برأيه، وتكون هذه الفتوى بخلاف الدليل، فيحصل هنا اختلاف بين العلماء، هذا يفتي بالدليل وهذا يعتبر النسيان علة قادحة فيفتي بغيره، فيحصل خلاف بين العلماء في الأحكام الشرعية. فهذا سبب من الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء. وهناك سبب آخر، الأسباب كثيرة وإن شاء الله سنأتي عليها كلها، لأن تدريس الفقه وفيه خلاف كثير، ما من مسألة إلا تجد فيها أقوالا كثيرة. فحتى يعلم الدارس أن العلماء لا يتكلمون بالتشهي، لابد أن نطرح هذه الأسباب وأن نجليها بالأمثلة الكثيرة، حتى لا نضطر إلى يعني العودة إلى هذه الأسباب كلما اختلف عالم مع آخر في حكم من الأحكام. من الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف العلماء، احنا ذكرنا أن الراوي قد يعلم الحديث وينساه. من الأسباب أن العالم قد يجهل الحديث رأسا، لا يعلمه أساسا. والفرق بين هذا وذاك أن هذا علم ونسي، إنما هذا ما يعلم شيئا بتاتا. وأكثر الاختلافات الواقعة بين العلماء تكون من هذا الباب. أكثر الاختلافات الواقعة بين العلماء تكون من هذا الباب، أن العالم لا يعلم بالدليل فيفتي على خلافه. وقد ذكرنا هذا السبب وركزنا عليه قبل ذلك كثيرا، لكن لأن مقتضاه قائم فنذكره على سبيل الذكرى. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يفتي أو أن يحدث ما كان يجمع المسلمين جميعا حتى يحدث بالحديث أو يفتي بالفتوى، بل كان يحدث أو يفتي بحضرة من حضر. ونحن نعلم يقينا أن عدد الذين غابوا أكثر من عدد الذين حضروا. وآله وسلم يكون أقل من عدد الذين غابوا عن مجلسه، فما كان يشترط أن يحضر الجميع حتى يسمعوا الحكم أو يسمعوا الحديث. فبالتالي من كان يحضر في هذا المجلس كان يغيب في مجلس آخر، فيحصل في هذا المجلس ما لم يحصله أخوه، ويحصل أخوه ما لم يحصله. فصار عند بعض المسلمين ما ليس عند البعض الآخر. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فإذا حضر جاءني بخبر ذلك اليوم من الوحي أو مما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا نزلت أنا فعلت مثل ذلك. فهذه الاتفاقية التي جعلها عمر بينه وبين جاره من الأنصار ما كانت بين كثير من المسلمين، فهذا يدل على أن عند بعض المسلمين ما ليس عند البعض الآخر. بل حرص عمر هذا ما منعه أن ينسى بعض ألا تبلغه بعض الأحاديث، بل يؤثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عن كثير من الأحكام أكثر من غيره من الخلفاء، وثبت في كل حكم حديث، فلم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري، ولم يكن يعلم حكم المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولم يكن يعرف حكم الطاعون، كان في بلد ووقع الطاعون في بلد آخر، فلم يعرف الحكم حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض لستم بها فلا تدخلوها. وكذلك وهو يمشي مع أصحابه هاجت ريح، فقال: يرحم الله رجلا يحدثنا بحديث في الريح، ماذا نقول؟ كانوا يسألون عن كل شيء ويطلبون رأي الشرع في كل شيء، لا أن يفعل الفعل وبعدين يسأل عن رأي الشرع. قال أبو هريرة: فبلغني ذلك وأنا في أخريات الناس فاستحثثت راحلتي حتى حدثته بحديث الريح. فمع حرص عمر رضي الله عنه على ألا يفوته شيء بهذه المناوبة بينه وبين جاره من الأنصار، فاته بعض الأحكام الشرعية لغياب النص عنه. فنحن نعلم ضرورة أن بعض الصحابة تفرد ببعض الأدلة لم يكن يعلمها البعض الآخر، بل وهناك ما هو أدق من ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بحديث وهو في نصف الحديث يدخل أبو هريرة مثلا فيسمع جزءا من الحديث فيحدث به، ويغيب عنه الجزء الأول وهو الحاكم على الجزء الآخر. وقد وقع من ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث: إن الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس، وفي رواية والحمار. فاستنكرت عائشة رضي الله عنها وقالت: عدلتمونا بالحمر، عدلتمونا بالحمر، إن أبا هريرة سمع بعضه ولم يسمع بعضه. ما الذي لم يسمعه أبو هريرة وفاته؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث. فراحت جملة إن اليهود يقولون، فنسب أبو هريرة رضي الله عنه لفظ الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يسمع أوله. فيأتي أبو هريرة فيفتي على مقتضى ما سمع ويقلده، أو يتبعه بعض العلماء ويتبعه مقلدوه ويصير قولا. والذين يتبعون السيدة عائشة رضي الله عنها يصير قولا، فيصير هذا قول وهذا قول على ذات الحديث. كذلك حديث: إن المرء ليعذب ببكاء أهله عليه. روى هذا الحديث جماعة من الصحابة، منهم عمر وابنه والمغيرة بن شعبة وصحابي آخر يعني لا أذكره. جماعة رووا هذا الحديث: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: أما إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، لو عمر وابنه، الصحابي الآخر حفص، لأن حفصة لما طعن عمر فجعلت تبكي، قال: يا حفصة، أو ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ فقالت: أما إنكم، يعني برواياتكم عن عمر وابنه هذا الحديث، لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، ليسوا بكذبة ولا يكذبون، إنما السمع يخطئ، بيني وبينكم كتاب الله، لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب بصراخ غيره؟ هكذا تقول السيدة عائشة، ورفضت دلالة الحديث الذي استدل به عمر، وقالت: هذا الشاهد، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في يهودية، قال: إنهم ليبكون عليها وإنها تعذب. شوف الفرق، الفرق إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى الحديث في المسلم، وعائشة روته في اليهودية، وسياق الحديث الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها يختلف عن سياق الحديث الذي ذكره عمر، لأنه في حديث عائشة لم يرد أن التعذيب بسبب البكاء، لكن يقول إنهم يبكون وهي تعذب، يعني هؤلاء يعذب، هي تعذب وهم يبكون، والبكاء لا يشفع في رفع العذاب، أي أنها تعذب لأنها يهودية ماتت على غير الإسلام، وبكاء هؤلاء لا يشفع لها. فأنت ترى أن في فرق في الروايتين. فيأتي واحد يتعلق برواية عائشة رضي الله عنها، واحد يتعلق برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويصير هذا قول وهذا قول. إذن هذا لون أيضا من الألوان التي أدت إلى الاختلاف، هو أنه يسمع بعض الحديث ويغيب عنه بعضه. وقد كما قلنا، وهذا هو المبحث الذي نتكلم عنه، يغيب عنه الدليل رأسا لا يعلمه. والغريب، وأنا ذكرت هذا يمكن في الدرس الماضي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن دية الأصابع فأفتى أنها تختلف باختلاف المنافع، فترى أنه أفتى برأيه وهناك دليل بغير هذا الرأي، لكن ما يعلمه عمر. وقد اتفق المسلمون على أن فتوى العالم إذا غاب عنه الدليل أنه لا إثم عليه، أن العالم إذا أفتى بخلاف الدليل الذي لم يبلغه أنه غير آثم. هذا إجماع من العلماء، وهو على مقتضى حديث صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فأصاب فله أجران. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا نعلم أحدا لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة أبي بكر، كان يلازمه حتى يتركه إذا دخل فراشه، ما تركه قط، حتى قال فيه بعض العلماء لما ذكر قوله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، قال: كان أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين في كل شيء، كان ثاني اثنين في الغار، وكان ثاني اثنين في المجلس، وكان ثاني اثنين في الخلافة، وكان ثاني اثنين في القبر. حتى في القبر دفن بجانب النبي عليه الصلاة والسلام فكان ثاني اثنين. فلا نعلم أحدا لازمه عليه الصلاة والسلام ملازمة أبي بكر رضي الله عنه. ومع ذلك لما سئل عن ميراث الجدة قال: لا أعلم لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لكن أسأل الناس. فخرج فسأل الناس، فأفتاه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس. ولا يشك أحد أن أبا بكر يعدل محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وأمثالهما معا في العلم، ومع ذلك غاب عنه مثل هذا الحديث. وكذلك يضربون الأمثلة في بقية الخلفاء لعثمان وعلي رضي الله عنهما، ويضربون بهؤلاء للتنبيه على أن خفاء الدليل على من بعدهما أولى، فقد يفتي كما قلنا بخلاف الدليل إذ لم يبلغه. ولا يقولن أحد: لا يصير العالم مجتهدا إلا إن أحاط بجميع الأحاديث، لأنه لا قائل بهذا القول إطلاقا، ولو ثبت لما كان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد قط، لا أبو بكر ولا غيره. ولا يقولن قائل: إن جاز أن نعذر المتقدمين فلا نعذر المتأخرين بعد تدوين الكتب، لا سيما بعد طباعتها ووجود الفهارس، فيقال ليس هذا بشرط، لأن الرجل منا يكون عنده الكتب الكثيرة لا يحيط ببعض ما فيها علما، ويستحيل أن يكون هناك على وجه الأرض رجل أحاط بكل مكتوب علما، هذا مستحيل. فلما كان ذلك كذلك دل على أن غياب الدليل ليس شرطا في سلب الاجتهاد عن المجتهد، فهذا أيضا من الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء. نجملها أن اللفظ قد يختلف العلماء فيه، بعضهم يحمله على المجاز وبعضهم يحمله على الحقيقة، وبعضهم يأتي على اللفظ المشترك الذي يحمل معاني متضادة فيأخذ معنا والآخر يأخذ معنا، ويأتي بشواهد من الكلام العربي والسنة والكتاب، والآخر يفعل نفس الفعل، وكذلك اللفظ المشترك الذي يحمل معان كثيرة غير متنافرة كما قلنا لفظة أو في آية الحرابة، ونسيان الراوي أو نسيان العالم للحديث، وكذلك جهل العالم بالحديث. ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في الخميس القادم في مسجد عباد الرحمن الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. سؤال يعقب على الحكم الذي على الحكم الذي ذكرته في الدرس الماضي، وهو هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لحضور درس العلم أم لا؟ فيقول بالنسبة لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تعتزل المصلى في صلاة العيد، أليس من الأولى أن تعتزل المسجد؟ وأيضا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة، خمرة زي الفوطة يعني، قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فكان الأصل عند السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحائض لا تدخل المسجد، أليست هذه أدلة تثبت عدم دخول الحائض المسجد وهناك أدلة أخرى؟ فالجواب أن اعتزال الحائض للمصلى لا نسلم أن العلة فيه هو أنها لا تدخل المصلى، لأن المصلى يختلف عن المسجد، حكم المسجد ليس هو حكم المصلى، بل ذكر الإمام النووي وغيره أن العلة في منع الحيض من دخول المصلى الازدحام، وأنها تأخذ مكان الطاهر، فيقول إن الحائض إن الحيض لو دخلوا في المصلى يأخذون الأماكن، فالمرأة الطاهر التي هي أولى لأنها جاءت تصلي صلاة العيد تكون أولى بذلك. وقد يكون هناك علل أخرى، فإذا تعددت العلة في حكم ما لا يقضى لواحدة منها إلا بدليل منفصل، إلا بدليل منفصل. لعلمنا أن حكم المصلى بخلاف حكم المسجد، فلا نستطيع أن نقيس المصلى على المسجد هنا. أما قولها رضي الله عنها إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فيقول إن الأصل عند السيدة عائشة إن الحائض لا تدخل المسجد، فنقول هذا الأصل تؤصله والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، هل هذا معقول؟ يقال إن الأصل كذا والرسول موجود هو الذي يؤصل الأحكام، ولذلك قال إن حيضتك ليست في يدك. هنا مشكل في الرواية، وهذا أيضا يعني مثال من الأمثلة على أسباب اختلاف العلماء. ورد في بعض الروايات قال لها من المسجد ناولين الخمرة، يعني إذن هي كانت في الحجرة، وبعدين كان بين الحجرة والمسجد باب، يعني كان زي كده مثلا باب داخلي، هذه الحجرة وهذا الباب يدخل منه الرسول عليه الصلاة والسلام على المسجد. فلفظ الرواية قال لها من المسجد ناولين الخمرة، يعني هي كانت في الحجرة، قالت إني حائض، يعني أنا لا أستطيع أن أدخل المسجد. قال لها بل ادخلي لأن حيضتك ليست في يدك، بل ادخلي لأن حيضتك ليست في يدك. الرواية الأخرى قال لها ناولين الخمرة من المسجد. شفت الاختلاف الكبير؟ قال لها من المسجد ناولين الخمرة، والرواية الأخرى قال لها ناولين الخمرة من المسجد. فعلى كلا الروايتين دخلت المسجد وقال لها إن حيضتك ليست في يدك. لكن للحق والإنصاف أن العلماء الذين حملوا الروايتين على هذا الفهم قالوا تعامل الحائض معاملة الجنب العابر لا تمكث، لأن رايحة تجيب الخمرة مش هتقعد، ده تأتي بالخمرة وتنصرف، فهذه تعامل معاملة الجنب إلا عابر سبيل. قالوا والبحث في مكث الحائض ليس في دخول الحائض، يعني مجرد أنها تدخل في المسجد ده مش مشكل. ليه؟ لأنها تقاس على الجنب، بل هي أولى من الجنب، لأن الجنب يمكن أن يرفع الجنابة بالاغتسال بخلاف الحائض لا تستطيع أن ترفع الحيض بالاغتسال. فقالوا لأن يكون ذلك للجنب فهو للحائض من باب أولى. فهم لم يحملوا هذا الحديث إلا على العبور ليس المكث، ونحن لم نورد هذا الحديث حجة لنا حتى يعترض به علينا. هناك دليل صريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما حاضر، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هذا دليل صريح جدا جدا على دخول الحائض المسجد، وبيانه أن الحائض لو كان لا يجوز لها أن تدخل المسجد لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تدخلي المسجد الحرام. واحد يقول هناك فرق، أقول نعم، لأنه إن منعها من دخول المسجد الحرام فقد منعها من الطواف، لأنه لا يتصور أن يطوف العبد إلا إذا دخل المسجد الحرام، فأن يمنعها من الطواف فقط يبقى جوز لها أن تدخل المسجد الحرام، إذ ليس بشرط على كل داخل في المسجد الحرام أن يطوف، ليس بشرط ولا واجب على كل من دخل المسجد الحرام أن يطوف، بل أنا قد أدخل المسجد الحرام لأصلي ركعتين، بل قد أدخل المسجد الحرام لأنام ولأستظل بغير صلاة، جائز أم لا؟ جائز. فلو كان الحائض، لو كانت الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام لقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تدخل المسجد الحرام. أما وأنه قصر الطواف فقط، ومعلوم أن الدخول المسجد الحرام لا يقتضي أن يطوف الإنسان، فدل ذلك بدلالة المفهوم الواضحة جدا أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام. فإن جاز لها أن تدخل المسجد الحرام أفلا يجوز لها أن تدخل ما سواه من المساجد؟ جواب واضح جدا. وكما قلنا المسألة خلافية ولكل منزع، لكن الحكم بدخول الحائض إلى المسجد لسماع درس العلم أقوى دليلا. إن الذين أفتوا وهم الكثرة من العلماء، وأنا لا أنكر أنهم الكثرة من العلماء، أفتوا بأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وأتوا بأدلة وهي ضعيفة عند جماهير المحدثين، لم يضعفها فيما أعلم إلا نزر يسير من العلماء، منهم الإمام الرباني الإمام النووي. وبرغم أن الإمام النووي رحمه الله أورد في المجموع هذه الأحاديث وضعفها، حديث أم سلمة ضعفه نقلا عن الترمذي، وحديث عائشة رضي الله عنها ضعفه وقال إسناده ليس بالقوي، لكن هناك شبهة لا أترك مقام هذا حتى أجليها. فالمطلع على نيل الأوتار للإمام الشوكاني يراه قد صحها حديث عائشة رضي الله عنها أن الأنصار اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنهم يجنبون ويدخلون المسجد، فنهاهم فتلكأوا رجاء أن تنزل رخصة، فسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يصرخ بأعلى صوته: إني لا أحل المسجد لجنوب ولا حائط، إني لا أحل المسجد لجنوب ولا حائط. لو صح هذا الحديث لكان قاطعا للنزاع، لو صح هذا الحديث لكان قاطعا للنزاع، لكن لم يصح، لأن هذا الحديث وجه من وجوه الخلاف على راوي الحديث أفلس ابن خليفة. فمرة يروى عنه بإسناده عن أم سلمة، ومرة يروى عنه بإسناده عن عائشة. علماء الحديث يقولون الروايات المضطربة لا يقوي بعضها بعضا، لأنه قد يكون من سوء حفظ الراوي أنه مرة جعله من مسند أم سلمة ومرة جعله من مسند عائشة، فكيف تقول حديث عائشة صحيح وحديث أم سلمة ضعيف والمخرج واحد، إنما التعدد بسبب سوء حفظ الراوي. لذلك لا يلجأ العلماء إلى فصل حديث عائشة هنا واعتباره حديثا مستقلا، برغم أنه لاح لي الآن أن هذا الحديث لو صح قد يعترض بأن الألف واللام في المسجد للعهد وليس للاستغراق، أي إني لا أحل المسجد، أي هذا المسجد النبوي، أي أنا لا أحل هذا المسجد. الألف واللام ليس للاستغراق جميع المساجد، إنما هي للعهد. وهذا الذي يقول فيه علماء الأصول أنه عام خرج مخرج الخاص، برغم أن الألف واللام من صيغ العموم، إلا أن دلالتها خاصة في هذا الموضع، كقوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج، وفي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه الآية قل يا أيها الناس، ما المقصود بالناس؟ جميع الخلق، جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، إنسه يهوديهم ونصرانيهم، ليه؟ لأن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عامة للجميع. كلمة الألف واللام في الناس هنا عام يفيد العموم. طيب، وأذن في الناس بالحج، هذا عموم ولا خصوص؟ خصوص، لأن من الذي يحج؟ هم المسلمون فقط. إذن لا يقال إن كلمة الناس هنا تشمل اليهود والنصارى والمجوس عباد البقر، إنما وهي وإن كانت خرجت مخرج العموم إلا أن لها معنى الخصوص، أي إن دلالة هذه الألف واللام هنا دلالة خاصة بخلاف الدلالة في المكان الأول دلالة عامة، وهكذا. فيمكن لنا أن نقول لو صح الحديث إن الألف واللام هنا تفيد العهد ولا تفيد الاستغراق، فيحمل هذا على مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنما الحديث يكون إني لا أحل هذا المسجد لجنب ولا حائط، فيكون مخصوصا بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف الخلاف كيف يكون، يعني نحن حتى وإن تمسكنا بهذا ما تعلقنا بهوى، إنما تعلقنا أيضا بقاعدة قعدها العلماء، فهذا يعني يحملنا على أن نحترم علماءنا الاحترام البالغ، وألا نهجم عليهم بالقول ونتهمهم بأنهم يخالفون الدليل بعلمهم أو تشهيا، حاشاهم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. لا، هم يعني هم ذكروا العلماء أن المرأة إن كانت لا تأمن على دم الحيض أن يتسرب منها إلى المسجد فدخولها حرام. ليه؟ ليس لأنها حائض، ولكن لسبب خارج، لسبب آخر، وهو إن الدم وهو نجس على رأي أغلب العلماء قد يعني لوث المسجد، والأصل في قبول الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. فلكن المرأة إن شدت عليها عصابة أو خرقة وأحكمت ذلك، فصار الدم فيها كما قلنا كالعذرة في الأمعاء وكالبول في المثانة.